بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، بالنسبة لمسألة الأمس إعطاء الأنصار للمهاجرين أراضيهم على أن يكفوهم العمل ولهم نصف الثمرة أو يشركونهم في الثمرة كما ذكرنا بالأمس، هذا هو القول الصحيح، أنهم عارض الأنصار رضي الله عنهم على المهاجرين أن يقاسموهم حوائطهم بدون مقابل، فأبى المهاجرون من باب عزة النفس وعدم قبول العطية، يعني عزة نفس، فأبوا. ثم عرض عليهم الأنصار رضي الله عنهم قال إذن تكفون العمل ونشرككم في الثمرة، قالوا سمعنا وأطعنا. هذا هو الصحيح، ذكر النووي رحمه الله في شرح الحديث. وعن سعد بن أبي وقاص بسم الله الرحمن الرحيم، يقول المؤلف رحمه الله: يا باب فساد العقد إذا شرط أحدهما لنفسه التبنة أو بقعة بعينها ونحوها. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن أصحاب المزارع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكرون مزارعهم بما يكون على السواقي وما سعد بالماء، يعني سعد بالماء يعني صار أقرب إلى الماء، ومما حول النبت يعني حول الأشجار أو النخيل، ما ينبت حول الأشجار الكبار أو النخيل. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصموا في بعض ذلك، فنهاهم أن يكروا بذلك، وقال: أكروا بالذهب والفضة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. يعني هذا من باب الإجارة، إذا كان بالذهب والفضة بشيء معين محدد هذه إجارة، وإذا كان بالنسبة المشاعة فهذه مزارعة، كلاهما جائز. أيما أقرب إلى العدل، الإجارة ولا المزارعة؟ أيهما أقرب إلى العدل، الإجارة ولا المزارعة؟ المزارعة. لماذا؟ لأنهم يشتركون في الربح والخسارة، إن ربحوا جميعا، إن خسروا جميعا. أما الإجارة فإن المؤجر قد أخذ حقه، له شيء معين معروف، والمستأجر تحت الخطر، إما أن يربح أو يخسر، لكنها جائزة لأنه اشترى المنفعة ثم تصرف فيها، فقد يوفق في هذا التصرف وقد لا يوفق. إنسان يستأجر محلا يبيع فيه، يعني قد يكسب أضعاف ما دفع من الأجرة، وقد لا يأتيه ما يقابل الأجرة فيخسر، وهذا شأن التجارة معرضة للربح والخسارة. وما ورد من النهي المطلق على المخابرة والمزارعة يحمل على ما فيه مفسدة، هذا أحد الأقوال. القول الثاني أنه كان في أول الأمر أول ما هاجر المهاجرون، أمر النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار من كان عنده أرض زائدة عن حاجته أن يمنحها أخاه وأن لا يأخذ عليها أجرا، هذا كان في أول الأمر. فلما فتح الله سبحانه وتعالى على المسلمين خيبر وصار لهم سهام في خيبر، أي المهاجرون، استغنوا عن ذلك فردوا المناح للأنصار. يعني الأنصار رضي الله عنهم نوع عنده أرض وهو بحاجتها، ليس عنده أرض زائدة، هؤلاء كانوا يزارعون مع المهاجرين، المهاجر يزرع ويكون الثمرة بينه وبين صاحب الأرض. ومن الأنصار من يكون عنده أرض زائدة عن حاجته، يعني لا يستطيع أن يزرعها، فهذا هو الذي أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يمنحها أخاه ونهاهم عن أخذ الأجرة، هذا في أول الأمر. ثم لما فتح الله الفتوح رد المهاجرون تلك المنائح على الأنصار. إذن هذا يعني أحد وجوه الجمع بين الحديث المتعارضة في ما يتعلق بالمزارعة. وفي حديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المزارع، قال من كان له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه أو ليدعها، يعني ضيق عليهم، إذا كان ما يريد أن يمنحها أخاه فليتركها ولا يؤجرها من أجل أن يتشجع على المنيحة، لأنه يعني إذا منع من الإجارة فاتت عليهم فاتوا الأرض، فإذا يمنحها أفضل من أن تبقى بدون شيء، يؤجر على المنيحة أحسن من كونها تبقى معطلة. النبي عليه الصلاة والسلام فيها حديث في صحيح مسلم وغيره صريحة في النهي عن المزارعة، من كان له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه أو ليدعها، وفي بعض الألفاظ ولا يكرها، يعني عن الإجارة ولا يكره إلا يؤجرها. نقول هذه الحديث كانت في أول الأمر ثم نسخت لما فتح الله الفتوح. وأما الحديث المجملة نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المخابرة، هذه يعني نهى عن المخابرة تحمل على الوجوه المحرمة التي فيها غرر، كما بينه رافع وخديج رضي الله عنهم كانوا يؤاجرون على الجداول على المدينات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيسلم هذا ويهلك هذا ويهلك هذا ويسلم هذا، فلما لم يكن للناس مزارعة إلا هذا نهاهم عنه، أما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. إذن المزارعة ثابتة في الحديث الصحيحة، وهي محل لا خلاف فيها، محل إجماع أن النبي عليه الصلاة والسلام زارع اليهود ومات على ذلك، مات النبي عليه الصلاة والسلام واليهود يؤدون نصف الثمرة، فهذا هذه نصوص ثابتة ولم تنسخ، لأن العمل استمر عليه حتى توفي النبي عليه الصلاة والسلام وعمل بها الصحابة رضي الله عنهم بعد ذلك. إذن النهي إما أن يحمل على أنه منسوخ في أول الأمر أو على أوجه فيها إيش؟ فيها مفسدة وغرر. ولذلك المؤلف اختار أحد التوجيهين، قال وما ورد من النهي المطلق عن المخابرة والمزارعة يحمل على ما فيه مفسدة كما بينته هذه الحديث، أو يحمل على اجتنابها ندبا واستحبابا. هذا في نظر، ندب والاستحباب في نظر، المزارعة جائزة بلا شبهة وليست من المعاملات المكروهة حتى تترك استحبابا، هذه من المعاملات الطيبة، والزراعة فيها فضل، ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له صدقة، فالمزارعة معاملة طيبة فيها أجر وخير وليس فيها شبهة، النبي عليه الصلاة والسلام فعلها حتى مات، فكيف نقول الأفضل تركها؟ النبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل شيء مكروها ويستمر عليه حتى الوفاة، لأن هذا التوجيه فيه نظر، فإما توجه على ما فيه مفسدة أو أنه كان في أول الأمر ثم نسخ بعد الفتوح. فلما جاء ما يدل على ذلك فقد جاء ما يدل على ذلك، فروى عمرو بن دينار قال قلت لطاووس لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فقال قال أنا أعلمهم أو إن أعلمهم، يعني ابن عباس رضي الله عنهما أخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها وقال لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما. هذا يحمل على ماذا؟ على ما كان في أول الهجرة ثم ترك بعد الفتوح. رواه أحمد والبخاري وابن ماجه وابو داود. النبي عليه الصلاة والسلام لم يلزم الأنصار بالمنيحة إلزاما أو بالمنح إلزاما، إنما رغبهم فيه، لكن قال يعني من أبى أن يمنح قل أو ليدعها، يعني إذا لم يرد أن يمنح فليس بآثم، لأنه ماله يتصرف فيه بما شاء ولا يكره على المنيحة، ولكنه قال فليمسكها، إذا أبى أن يمنح فليمسك من أجل أن يضيق عليهم لأجل أن يمنحوا لشدة حاجة المهاجرين، هذه حالة مؤقتة حتى فتح الله الفتوح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض، رواه الترمذي وصححه. واضح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه، أخرجه. هذا واضح في أن الأمر كان في أول الإسلام في أول الهجرة من أجل أن يعين بعضهم بعضا، لأن المهاجرين هاجروا لله ولنصرة دين الله وليس لهم شيء. الواحد يهاجر بثيابه التي عليه، ليس معه مال وليس عنده شيء، والمدينة ليست يعني بلدا كبيرا وفيها تجارات فيها أعمال، لا، بلد صغير ويعني غالب كسب الناس من الزراعة، يعني فيه تجارة يسيرة عند اليهود، لكن الغالب على الأنصار أنهم أصحاب زراعة، مزارع في المدينة متفرقة هنا وهناك. فإذا لم يمنح المهاجرين بقي المهاجرون بدون شيء، فلا بد أن يعينوهم. يعني هذا واجب أو يعني هذا مؤكد في أول الأمر لكنه لم يصل حد الوجوب، لكنه مؤكد، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجبه إجابة. كانوا يزارعون في أول الأمر على المزارعات اللي فيها جاهلة، هذا في البداية كانوا يزارعون على المدينات وأقبال الجداول ونحو ذلك، هذه نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم رغبهم في المنيحة مع المهاجرين، ثم اتفقوا مع المهاجرين أن يعمل المهاجرون ولهم ويشركوهم في الثمرة. قال وبالإجماع تجوز الإجارة ولا تجب الإعارة، فعلم أنه أراد الندب. صحيح، أراد الندب، هذا واضح أنه قال فليمسكها، فإن أبى فليمسك. الرجاء من أخوات تقصير صوت الأطفال، يعني عندنا درس تسجيل يشوش على الدرس، بارك الله فيكم. ثم قال المؤلف رحمه الله أبواب الإجارة: باب ما يجوز الاتجار عليه من النفع المباح. عن عائشة رضي الله عنها في حديث الهجرة قالت: واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه رجلا من بني الديل هاديا خريتا، والخريت الماهر بالهداية وهو على دين كفار قريش، وأمناه فدفع إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد 3 ليال، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال 3 فارتحلا، رواه أحمد والبخاري. هذا فيه جواز الإجارة وهي جائزة بالإجماع كما ذكر المؤلف، فيجوز استئجار المنفعة المباحة، المنفعة المباحة هذه يجوز استئجارها، كالسكنة وكمثلا عمل أي عمل معين من بناء أو حدادة أو نجارة أو خياطة أو ما شابه ذلك، هذه أعمال لها نفع مباح فتجوز الإجارة عليها. النبي عليه الصلاة والسلام استأجر مشركا، هذا يدل على أنه إذا أمن المسلم المشرك إذا كان مأمونا فلا بأس أن يتعامل معه. النبي عليه الصلاة والسلام استأجر هذا الرجل في أمر في غاية الخطورة، جعل قريش 200 من الإبل في من يأتي بالنبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر، كل واحد 100 من الإبل، فهذا شيء مغري كبير جدا، وهذا الرجل مشرك، فأمنه، كان بالإمكانه أن يدل عليهما، يواعدهم بعد 3 ثم يذهب إلى قريش ويدل عليهما، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أمنه، عالم من حاله أنه لا يمكن أن يخون، فأمناه واستأجره على أن يدلهما الطريق، كان ماهرا بالهداية الخريت ماهر بالدلالة يعرف الطرق، فأخذ بهم طريق الساحل غير الطريق المعهود، لأنه يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن المشركين سينتشرون ويبحثون وسيقصدون الطرق المعروفة. هذا الدليل أخذ بهم طريق الساحل طريقا غير معهودة، فسلكوا ونجوا، لحقهم سراقة في قصته المشهورة. وقال سويد بن سعيد يعني، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريطة لأهل مكة. رواه أحمد والبخاري وابن ماجه. وقال سويد بن سعيد: يعني كل شاة بقيراط، يعني هذا ليس بلازم. وقال إبراهيم الحربي: قراريط اسم موضع. لا، هذا غير صحيح. قراريط القيراط نوع من العملة التي يتعاملون بها، أقل من الدرهم، فنوع من العملة. والعملة تختلف، في دينار، في درهم، في قيراط، في فلس ودانق وأشياء من هذا القبيل، يكون قد اصطلحوا عليها وعرفوها. قراريط أشياء قليلة زهيدة دون الدرهم. فكان عليه الصلاة والسلام يرعى الغنم لأهل مكة بالأجرة. لو قال هذا قبل البعثة، فكيف ذكر المؤلف دليلا؟ نقول لأن الشرع أقره، لم ينكره، والأصل في المعاملات الحل ما لم يأتي دليل على التحريم. فهذا كان موجودا معروفا ولم يرد دليل على التحريم، فهذا يعني دليل على الجواز، لأن الشارع أقره على ما كان. يستأجر الراعي يرعى الغنم بأجرة معينة، يعني ما علاقة راعي الغنم بالبعثة؟ الله سبحانه وتعالى ما بعث نبيا إلا رعى الغنم، يعني ما الحكمة من كونه يرعى الغنم قبل البعثة ثم بعد ذلك يبعث لرعاية البشر؟ نقول من أجل أن يتدرب، يتمرن. الراعي الغنم قالوا، ذكروا عدة حكم أو عدة فوائد راعي الغنم. قالوا: أولا، الغنم فيها السكينة بخلاف الإبل، السكينة في أهل الغنم. فالله سبحانه وتعالى اختار الأنبياء راعي الغنم من أجل أن تنزعهم السكينة، هذا واحد. الثاني، أن راعي الغنم يحتاج إلى صبر، يعني شاق، يرعى من أول النهار إلى آخر النهار وتحت الشمس وفي الحر والبرد، فهو متعب وفي مشقة، تعرض للحر والبرد، وربما تهاجم الذئاب الغنم فيدافع عنها الراعي، ففي مشقة. تعلم الصبر على هذه المشقة حتى يتحمل قيادة البشر. ثالثا، من أجل يتعلم الشفقة والرحمة، فالراعي يحن على الغنم، يبحث عن المرعى الجيد، يجنبها المخاطر ولا يعرضها للذئاب والسباع، دافع عنها. إذا ولدت حمل الولد معه، وإذا عاجز عن الرضاع أرضعه. تجد الراعي أحيانا يشيل الصغار ويرضعها وكأنها أولاده، يتعلم الحنان والشفقة والرحمة، كما قال الله تعالى عن موسى عليه السلام: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. يعني ذكر بالتفسير أنه يضرب الشجر من أجل يتحات الورق ليأكله الغنم، هذا فيه شفقة ورحمة وحرص على جلب المصلحة وتجنيب المضرة. فإذا بقي سنين وهو يرعى الغنم بهذه الطريقة، تعلم الصبر وتعلم الرحمة والشفقة والاهتمام بأمر الغنم، ثم ينتقل إلى رعاية البشر، يكون عنده من الرحمة والشفقة والخبرة في القيادة والصبر على الضعيف والصغير، فهذه حكمة لله سبحانه وتعالى، بخلاف الشخص الذي لم يرعى ولم يتعود على ذلك، لا يكون عنده إحساس بالمسؤولية ولا يكون عنده صبر جلد على رعاية الناس. موسى عليه السلام تربى في بيت فرعون، لا شك في بيت ترف ونعمة، فالله سبحانه وتعالى قدر عليه أن يقتل القبطي من أجل أن يخرج. خرج 10 سنين في البادية يرعى الغنم تحت حر الشمس وبرد الشتاء، وصبر 10 سنين حتى تهيأ، ترك النعومة وتعود على الخشونة والصبر، ثم بعد ذلك بعث الله تبارك وتعالى إلى فرعون. والله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة. هذه على أن الرعي ليس عيبا، بعض الناس يحتقر الرعاة ويزدريهم ولا يبالي بهم كأنهم يعني فيهم نقص، لا ما في بأس. الأعمال المباحة شرف للإنسان، وليس فيها منقصة إلا ما ورد الشرع بتحريمه أو بالتزييد فيه، مثل الحجامة. سيأتينا في الحديث أن الحجامة عمل ليس جيدا وكسبه خبيث كما سيأتي، لكن بالنسبة للمهن الشريفة ليست عيبا. هذا نجار، هذا حداد، هل كان من أنبياء أحد نجار؟ نقول نعم. من هو؟ زكريا. كان ثبت في صحيح مسلم أن زكريا عليه السلام كان نجارا. طيب في حداد من الأنبياء؟ داود كان يصنع الدروع، ما نقول حداد يعني نصيب هذه وصلة، لكن كان يعمل في الحديد ولنا له الحديد، كان يعمل الدروع يبيعها بالثمن، يبيعها ويعملها يبيعها. فإذا الأنبياء عليهم السلام كانوا بعضهم يمتهن هذه المهن وليس عيبا، هم أشرف الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام باع الغنم واشتغل بالتجارة قبل الهجرة، قبل البعثة كان يتاجر بمال خديجة كما هو معروف. فكون إنسان يعمل بيده فليس عيبا، العكس، الأكل من عمل اليد من أشرف المكاسب. قال عليه الصلاة والسلام: ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. وعن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرمة العبد بزا من هجر. ما معنى البز؟ البز يعني القماش. فأتينا بمكة فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فساومنا سراويل فبعنا. سراويل جمع ولا مفرد؟ اسمعوني، مفرد. سراويل مفرد صحيح؟ أصبر شوي. سراويل مفرد صح، سراويل مفرد. طيب جمعها سراويلات، كما جاء في حديث ابن عمر في ما يلبسه المحرم، قال: لا يلبس القمص ولا السراويلات ولا العمائم، سراويلات، هذا هو الجمع. المفرد سراويل، أما سروال هذه ما لها أصل في اللغة، الظاهر اللي أعرف أنها عامية محدثة ما هي موجودة في اللغة، إما سراويل أو سراويلات مفرد وجمع. أما سروال هذه لو واحد يبحث في لسان العرب ولا مختار الصحاح يدخل سروال يشوف هذه لها أصل ولا لا، ليعرف أنها ما ليست من اللغة. فساومنا سراويل يعني واحد فبعناه. وثم أي هناك رجل يزن بالأجر. ماذا يزن؟ يزن إيش؟ يزن السراويل ولا يزن النقوع الذهب والفضة؟ يزن الفضة والذهب ليس السراويل، لأن أحيانا يشترون بقطع الفضة غير مضروبة، أحيانا ما يكون عندهم دراهم مضروبة، عندهم قطع من الفضة كسر فيزنونها، يزن عندهم ميزان معروف، يزن هذه القطعة فيشتريه بالوزن، مثل ما يقول مثلا أشتري منك 5 جرامات من الفضة ب10 جرامات ونحو ذلك، فيزن قطع الفضة بالأجر. هذا الشاهد أنه يزن بالأجر، هذا دليل على جواز الإجارة. فقال له: زن وأرجح. هذا في فضيلة الإرجاح في الثمن، النبي عليه الصلاة والسلام أرجح له في الثمن. كذلك البائع إذا باع ما يوزن يسن له أن يزيد، يوفي الكيل ويزيد بعض الشيء. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وفيه دليل على أن من وكل رجلا في إعطاء شيء لآخر ولم يقدره جاز، ويحمل على هذا في لحظة طب خمسة سؤالك بعدين نرجع. اقرأ من اللي قال سروال اسم؟ اسم ايش؟ اسم اللباس المعروف؟ ما قال اسم اللباس المعروف؟ اقراه مرة ثانية. سروال ايوه الجمع اللي كان هذا اي كتاب الحين؟ ما في شيء واضح عن السروال، ابحث لك تلقى شيء واضح. كان الكلام يفهم منه سروال انه مفرد، اذا قال وجمعها سراويل. شوف لقيت شيء واضح. يقول قال المؤلف فيه دليل على أن من وكل رجلا في إعطاء شيء لآخر ولم يقدره جاز، ويحمل على ما يتعارفه الناس في مثله. ويشهد لذلك حديث جابر رضي الله عنه في بيعه جمله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال اقضه وزده، فأعطاه 4 دنانير وزاده قراطا. رواه البخاري ومسلم. يعني واضح كلام المؤلف من الحديث الذي بعده، وأيضا يستفاد من الحديث الذي قبله، فيه دليل على أن من وكل رجلا في إعطاء شيء لآخر ولم يقدره جاز. أين يؤخذ من الحديث الأول؟ من قوله عليه الصلاة والسلام وأرجح، ولم يحدد له كم يرجح، قد يرجح قليلا أو أكثر أو أكثر، أطلق أرجح. وهذا الوزان أرجح باجتهاده، لم يحدده النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يعني معنى كلام مؤلف أن من وكل رجلا في إعطاء شيء لآخر ولم يقدره جاز، لكنه شيء على سبيل التبرع. قال مثلا جاءه فقير قال أعطه شيئا، فأعطاه شيئا من طعام الموكل من غير أن يحدد، فإنه يجوز، أعطاه قليلا وكثيرا يجوز، لأن مبنى هذا الكلام على التسامح فلا بأس، لكن بما جرت به العادة ما يزيده كثيرا. كذلك في قصة جابر رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام فوض بلالا أو وكله بأن يزيده، فزاده بلال قراطا، يعني اجتهادا من بلال رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد الزيادة، لكنه يحمل على العرف ما يتعارف عليه الناس في الزيادة، ما يزيده كثيرا من مال الموكل بدون علمه. هذا مثل المرأة في الإنفاق من بيت زوجها، تنفق بدون علمه، لكن إيش؟ بما جرت به العادة بالمعروف، يعني بما تعارف الناس عليه، ولا تزيده زيادة كثيرة، إنما يكون على حسب العادة والعرف. وعن رافع بن رفاعة رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة إلا ما عملت بيديها، وقال هكذا بأصابعه نحو الخبز والغزل والنقش. رواه أحمد وأبو داود. جاء النهي مطلقا في صحيح البخاري، و كسب الأمة خبيث ولم يبين، لكن بين في هذه الرواية نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كسب الأمة إلا ما علم، إلا أن يعلم في لفظ، وفي هذا اللفظ حدد أو ذكر أمثلة نحو الخبز والغزل والنقش، هذا على سبيل المثال. طيب لماذا نهي عن كسب الأمة؟ كسب الأمة بالنسبة للسيد، يعني بعض الملاك والسياد يترك الأمة تعمل، يقول اذهبي اشتغلي واعطيني كل يوم كذا من المال، فهذا طريقة يعملها كثير من الأسياد، يترك العبد سواء كان ذكرا أو أنثى، يترك المملوك سواء كان ذكرا أو أنثى، يتركه يعمل ويؤدي إليه كل يوم شيئا معينا، هذا معروف. وما زاد فهو له، إذا زاد شيء فهو للعبد، يسمى الخراج. لماذا نهي عن كسب الأمة؟ أيوة، خشية أي أن تأتي به من الزنا، لأن الزنا منتشر في الإماء. الأمة ليست كالحرة، الأمة يعني مملوكة وليس لها أهل، والسيد بعض السيد لا يغار عليها لأنها ليست بنت له أو قريبة، مملوكة. فكانوا في الجاهلية يتركون الإماء يقارفن الفاحشة ويأتين الأسياد بما يأخذنه من الفاحشة. وإذا قال عليه الصلاة والسلام: مهر البغي خبيث. قال تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، أي على الزنا، إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كسب الأمة إلا أن يعلم، إذا جاءت الأمة بمال لا يدري من أين فهو حرام، حتى يعلم من أين جاءت به حتى يتبين له. يعني هذا في دليل على جواز الإجارة، أن الأمة عملت بالأجرة، عملتها بعض هذه الأعمال بالأجرة كالنقش والغزل ونحو ذلك. باب ما جاء في كسب الحجام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الحجام ومهر البغي وثمن الكلب، رواه أحمد. لماذا نهي عن كسب الحجام؟ طيب نشوف الحديث بعده حتى تبين. عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسب الحجام خبيث، ومهر البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي، ولفظه: شر المكاسب ثمن الكلب وكسب الحجام ومهر البغي. لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كسب الحجام؟ قالوا: لأنه يباشر الدم، والدم نجس، وهذا عمله باستمرار، ليس لو عمل ذلك فيباشره كثيرا، ولا يجب الإنسان يباشر النجاسة بدون سبب، وهذا محرم بإجماع أهل العلم، لا يجوز الإنسان أن يباشر النجاسة ببدنه بدون حاجة، هذا بالإجماع. فلو باشرها لحاجة لا بأس، لكن الحجام يباشرها باستمرار من أجل الكسب، بخلاف من يباشرها لحاجته ثم تعرض الحاجة وثم تزول، فالمباشرة تكون قليلة، يعني يباشرها للحاجة ثم يتركها، كما لو احتاج إلى شحم الميتة من أجل أن يوقد به المصباح، أو احتاج لحم الميتة من أجل أن يطعم كلاب الصيد أو ما شابه ذلك، هذه حاجات يقتصر على حاجته، لكن من اتخذها مهنة فإنه سيباشرها على الدوام، هذه مهنته دائما وأبدا، كل يوم يحجم له 3، 4، 10، 20 ويباشر الدم، يمص القارورة بفمه، ربما يصل الدم إلى فمه فهو يباشر النجاسة. لذلك نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وصفه بأنه خبيث. لكن هل هو حرام؟ الجواب لا، ليس بحرام، لأنه سيأتينا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام أجره. وعن محيص بن مسعود أنه كان له غلام حجام فزجره النبي صلى الله عليه وسلم عن كسبه، فقال: ألا أطعمه أيتاما لي؟ قال: لا. قال: أفلا تصدق به؟ قال: لا. فرخص له أن يعلفه ناضحة، رواه أحمد. هذا ينظر في سنده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الحجام أجره ولم ينهه عن أكله، أعطاه أجرته ولم ينهه عن أكل هذا الأجر، فكونه نهى هذا الحجام، نهى هذا أن يطعمه مملوكه، هذا في نظر. وفي لفظ أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها ولم يزل يسأله فيها حتى قال أعلفه ناضحك أو أطعمه رقيقك. هذا يخالف الأول أنه أطعمه رقيقة. قال الأول قال ألا أطعمه أيتاما لي؟ قال لا. قال فلا تصدق به؟ قال لا. فرخص له أن يعلفه ناضحة، يعني نهاه عن أن يطعمه أيتاما له، لكن لم يسأله عن الرقيق. لكن في الرواية الثانية أنه أباحه للرقيق. على كل حال وليس بحرام، لأنه ليس هناك شيء يحل للحر ويحرم على العبد وكلاهما مسلم. لا، الناس في شرع الله سواء كان حرا أو عبدا، فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى. نعم فيه فروق في بعض الأحكام بين الحر والعبد، مثل الحد على العبد النصف وعلى الحر يقام الحد كاملا، وهكذا في بعض الأحكام. لكن فيما يتعلق فيما بينه وبين الله كالمطاعم والملابس ونحو ذلك فهم فيه سواء. الذهب، الحرير، الميتة، الخنزير، الخمر، كل هذه الأشياء حرام على الجميع، على الحر وعلى العبد. فإذن ليس معناه أنه إباحته للعبد أنه حرام على الحر، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه نهي تنزيه وليس تحريم. نعم. المختبرات اللي يحللون البول والغائط ونحو ذلك، والله يعني الأولى ترك هذه المهنة، لكن لابد للناس منها، لابد للناس من يعمل ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لم يحرم كسب الحجام لأن الناس بحاجة إلى من يحجم. النبي عليه الصلاة والسلام احتاج للحجام واستأجره أكثر من مرة، فالناس بحاجة إلى هذه المختبرات والحجامة ونحو ذلك، ولذلك لم يحرمها. يعني الأفضل الإنسان أن يختار عملا أشرف من هذه، ومن عمل بهذا فلا حرج. يقول الأفضل البحث عن غيره أو عدم الدخول فيه من الأصل، لكن من دخل فلا حرج. الآن الحجامة منتشرة وفيه ما شاء الله مراكز متقدمة ونظيفة، ويحجمون عن طريق يعني الضغط الهواء يعني بأشياء كرة من البلاستيك أو من المطاط تسحب الدم ولا يمصه بفمه. تقدمت الحجامة، كانوا في السابق الحجام يمص القارورة بفمه، فربما سبقه الدم ووصل إلى فمه أو دخل إلى جوفه، لكن الآن لا، ما يحجمون بالمص بالفم. لا، تطورت الآلات، صاروا عن طريق تفريغ الهواء عن طريق الكرات المطاطية تقدم، فيخف الأمر، لأنه ما في علة فيما ذكر العلماء، ليس هناك علة إلا مباشرة النجاسة، ما في غير هذا. فلذلك الآن صار الحجام لا يباشر النجاسة فيخف الأمر، وعلى كل حال ليس بحرام من الأصل. كذلك من تخصص في المختبرات والتحاليل فلا حرج، عمله جائز وكسبه حلال، ولكن الأفضل أن يبحث عن غيره. لا، ولو لو حجم تبرعا لصديق أو لقريب طيب ما في بأس، لكن لا ينبغي أن يجعلها مهنة له. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم حجمه أبو طيبة، هذا عبد، يعني كانوا في السابق المشهور بالحجامة العبيد، الأشراف الأحرار يتنزهون عن هذه المهنة، فغالبا ما يباشرها العبيد. احتجم حجم أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه فخفف عنه، متفق عليه. وفي لفظ دعا غلاما منا، غلاما يعني مملوكا، دعا غلاما منا حجمه فأعطاه أجره صاعا أو صاعين، وكلم مواليه أن يخفف عنه من ضريبته، رواه أحمد والبخاري. الضريبة مثل ما قلنا أن السيد يتركه يعمل ويجعل عليه شيئا معينا كل يوم، دينار أو درهم أو صاع أو كذا، شيء يحدده عليه فيما يطيقه هذا العبد، وما زاد فهو له، من أجل أن ينشط على العمل ويؤدي ليأخذ الزائد له. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه أجره وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته، يعني في ذلك اليوم. والله أعلم، قد يحتمل خفف عنه على الدوام أو خفف عنه في ذلك اليوم، محتمل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي عليه الصلاة والسلام وأعطى الحجام أجره ولو كان سحتا لم يعطه. هذا واضح، هذا استدلال صحيح من ابن عباس رضي الله عنهما، لو كان حراما لم يعطه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يعطي شخصا شيئا حراما ويقره على أخذه. رواه أحمد والبخاري ومسلم، ولفظه: حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قوله خبيث هل يدل على التحريم؟ قال تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يعني الآية دلت على أن الخبائث محرمة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: كاسم الحجام خبيث، ولم يحرمه، فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ نقول: الخبيث الأصل أن الخبيث حرام، هذا الأصل، إلا ما خرج بالدليل، فقد يكون الشيء خبيثا خبثا نسبيا وليس خبثا تاما، مثل الثوم والبصل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أراكم أيها الناس تأكلون من شجرتين، قال: إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، صرح بأنها خبيثة. ثم قال: وحرام الثوم يا رسول الله؟ قال: لا، ولكني أكره ريحها. إذن خبيثة من ناحية الرائحة، وليست خبيثة بالكلية. إذن هذا خبث نسبي، الأصل أن الخبيث حرام، لكن إذا دل دليل على أنه ليس بحرام فإن الخبث نسبي، خبث من جهة الرائحة، والبصل كذلك، والحجامة خبيثة من أجل مباشرة النجاسة وليست خبيثة بالكلية، لأنه ما يشرب الدم حتى يكون حراما، لكنه يلامسه بيده، قد يصل إلى فمه، ففيه ملابسة للنجاسة، والملابسة محرمة لغير الحاجة، وهذه ليست حاجة له، هذا عمل ليس حاجة لشخصه، لا، هذا عمل يعمله على الدوام. طيب، قوله هنا: كسب الحجام خبيث، ومهر البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث. مهر البغي حرام من كبار الذنوب، وثمن الكلب حرام. طيب، كونه قرن الحجامة مع مهر البغي ومع ثمن الكلب وهي حرام، ألا يدل على أنه حرام مثلها؟ هذه تسمى دلالة الاقتران، وهذه دلالة ليست ملزمة، هذه دلالة فيها ضعف، إذا عارضها شيء فإنه يقدم عليها. دلالة الاقتران هذه ليست ملزمة، قد يقرن شيء مع آخر وبينهما فرق في الحكم، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: عشر من الفطرة، وذكر منها واجبات كعفاء اللحية والختان على القول الصحيح، وسننا كحلق العانة وقص الأظفار وقص الشارب ونحو ذلك، مع أنه ذكرها جميعا ووصفها بهذا الوصف. إذن دلالة الاقتران هذه ليست دلالة قطعية، فيها ضعف، فإذا عرضها شيء فإنه يقدم عليها. يعني ما في الحديث هذا سبق، مهر البغي خبيث معروف، هذا يعني مر معنا في كتاب النكاح، وسمي مهرا مع أنه ليس بمهر في الحقيقة، هذا مال تأخذه على الزنا، ليس مهر، لكن سمي مهرا تشبيها له بالمهر الجائز الذي يكون عند عقد النكاح، هذا مهر جائز مأمور بالواجب، وهذا مال سحت أعطاها من أجل أن توافق على الزنا، فليس مهرا في الحقيقة لكنه شبهه بالمهر لأنه مال يدفع من أجل استمتاع، فهو شبيه بالمهر في الصورة الظاهرة وإن لم يكن مهرا في الحقيقة. طيب إذا أخذت الزانية ومعها هذا المهر ماذا يصنع به؟ هل يقر معها ولا يرد إلى الزاني ولا يوضع في بيت المال أم ماذا يفعل به؟ في بيت المال لا يقر معها لأنه حرام، لا تقر على الحرام. لا يرد إلى الزاني لأن رده تشجيع له وإعانة له على الزنا، يأخذ هذا المال ويروح يعطي واحدة أخرى ويزني بها، لا يمكن يرد إلى الزاني. إذا ما بقي إلا أنه يجعل في بيت المال ولا يعاد إلى الزاني. وهذا كما ذكر ابن القيم رحمه الله. ثمن الكلب أيضا سبق في كتاب البيوع، والمراد بالكلب هنا هل هو كلب الصيد ولا عموم الكلاب؟ الكلب هل هو جنس يعوم جميع الكلاب أم أنه يخص كلب الصيد يعني يخرج من هذا العموم؟ نقول هذا عام، الكلب عام، وجاءت رواية خاصة في كلب الصيد إلا كلب صيد، لكن هذه الرواية كما مر معنا ضعيفة، فيها رجل ضعيف أبو المهزم ضعيف فلا تصح، وهذا هو قول جمهور العلم خلاف الأحناف الذين أجازوا بيع كلب الصيد، والجمهور على أنه لا يجوز بيعه ولو كان كلب الصيد. كم باقي؟ باب طويل قادم. الأخير ما أخذناه إلا أخذناه ابن عباس الأخير أخذناه. الأخذ الأجرة على القرب هذا حديث باب طويل، فإذا كان في سؤال قبل أن نختم. أحسنت. الخبيث أيضا يطلق على الردي كما في قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، الخبيث يعني الردي وليس بحرام بلا شك في هذه الآية. إذن الخبيث قد يراد بالخبيث خبثا يعني تاما وهو الحرام كالخمر والميتة والخنزير ونحو ذلك، وقد يراد به معنى آخر خبثا نسبيا من جهة الرائحة أو خبث من جهة الرداءة ونحو ذلك، ولا يلزم أن يكون حراما، لكن الأصل أنه الخبيث الحرام ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث إلا إذا دل دليل على أنه ليس بحرام. يعني اختار العلماء هل هي سنة أم علاج الحجامة، هل هي سنة أم علاج؟ لا، الأرجح أنها علاج وليست سنة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يحتجم إلا لأسباب، احتجم في الكاهل والأخدعين، واحتجم في وسط رأسه من شقيقة كانت به. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يحتجم إذا كان فيه سبب آلام تعتري فيحتجم، لما أكل من الشاة المسمومة احتجم من السم، فكان يحتجم من الألم. ما شكى له رجل وجعا في رأسه إلا قال احتجم، ولا في قدميه إلا قال اخضبهما أي بالحنة ونحوه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالحجامة على العموم، لكنه بين في بعض الأحاديث أن عند الحاجة، قال إن يكن في أدويتكم شيء فيه خير ففي ثلاث: شربة من عسل أو لدعة من نار أو شرطة بمحجم، دواء من الأدوية لكنها من أفضل الأدوية، كما قال عليه الصلاة والسلام إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، بين الدواء ومن أفضل الدواء. أما إنسان سليم ما في شيء ويحتجم فهو على سبيل التعبد هذا ليس بسنة، لكن لو قال والله أنا بحتجم من أجل تجديد الدم وكذا. طيب هذا علاج أيضا، حتى لو ما يشعر بآلام ولا شيء هذا علاج، يعني يخرج دم فاسد ويخلفه دم سليم كما ذكر الأطباء، فهي مفيدة ونافعة، لكنها هي علاج سواء شعر بألم أو لم يشعر، فيها تجديد الدم والخلايا فيحصل تجديد ويستفيد منها الجسم حتى لو ما كان فيها أوجاع معينة، لكن تعبد محض لا، لأنها هي نوع من العلاج. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.